الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. هذا بداية كلام جديد بعد قوله عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، إلى آخر الآيات التي شرحناها في الدرس الماضي. يقول الباري عز وجل بعد ذلك: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير معنى هذه الآية: أي من كان يعتذر كلما ذكر بالحق وكلما ذكر بأمر الله عز وجل إياه، من كان يعتذر بأن الله لم يهده وبأنه لا يملك شيئا من أمر نفسه وأن الله عز وجل قد قضى عليه بالشقاء، ولذلك فلا خيار له ولا يستطيع أن يخرج عن سلطان الله. كل من تذكره بالله فيعتذر لك بهذا الاعتذار، طبعا كثيرون هم الذين يقفون هذا الموقف. وهذا معنى قوله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، أي من وقر في قلبه أن الله عز وجل قضى عليه بالشقاء وعدم الهداية، فهو لن يهتدي في دار الدنيا إلى الحق، ومن ثم فهو لن يسعد في الآخرة، ومن ثم فقد كأنما يقول إن الله حكم عليه بالشقاء في دار الدنيا ضلالا وبالشقاء في الدار الآخرة عذابا. من كان يعتقد هذا ولا ينصاع لكلام الله عز وجل أن الإنسان بيده اختيار أمره وأن أمره عائد إلى ما قد وهبه الله إياه من كسب وإرادة واختيار، من كان يأبى إلا أن يتصور هذا، ماشي ما في مانع، فليمدد بسبب إلى السماء. يعني هذا الإنسان قضى أو حكم بأن الله عز وجل زجه في سجن فلا مخلص له منه، ومفتاح الخروج من هذا السجن بيد الله، والباري أغلق عليه نوافذ السجن، فكيف بقى بتكون يعني اخرج الى الهداية؟ ما بيطلع بايدي شيء، وانا يعني متألم لهذا. ما دام هكذا يرى، اذا فليس امامه الا ما يلي: ان يمدد بسبب الى السماء، يعني سبب هنا المراد به الحبل، ان يمدد بحبل الى العلو الذي يليه. وفي اللغة العربية: كل ما علاك فأظلك فهو سماء، سماء الغرفة سقفها، نعم، وسماء اليوم الشاتي سحابها، نعم، كل شيء يعني يراه الإنسان فوقه فهو سماء، يعني من السمو. فليمدد هذا الإنسان ما دام قرر هكذا ونسب إلى الله هذا الظلم، طيب نتركه لما يعتقد، فليمدد بحبل إلى المكان الذي هو فيه من سقف أو نحو ذلك، وليعلق هذا السقف بأعلى مكان هو فيه، ثم ليربط نفسه بهذا السقف وليمد نفسه اختناقا، لعل هذه الحيلة تنجيه من السجن الذي نسبه إلى الله عز وجل. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. طيب نتيجة ما هي إذا قطع؟ أن يختنق، نعم، ويموت. فلينظر بعد ذلك هل يذهبن كيده ما يغيظ، ولينظر بعد أن يعني يعمد إلى هذه الحيلة التي لا حيلة بعدها وقبلها، ماذا هيك عم يعتقد، فلينظر هل يذهبن كيده. الكيد هو هذا الذي يعرفه الله إياه، أنه يخنق حاله ينتحر ويخلص من هالحياة. يا ترى هل يذهب هذا العمل غيظه؟ هذا كلام عجيب جدا وفي منتهى الدقة وفي منتهى يعني ماذا أقول السخرية إن صح التعبير من هذا النوع من الناس الذين إذا ذكرتهم بواجبهم وذكرتهم بعبوديتهم لله وبأوامر الله عز وجل لهم رأسا يفرون من كلامك بهذا الاعتذار، إنه الله ما هداني والله عمل فيه كذا وكذا وكذا، ويصور لك كأن الله فعلا قد وضعه في سجن وما تركه حتى في ساحة هذا السجن يتحرك، صفد يديه وقدميه بالأغلال وربط عينيه أيضا بعصابة سوداء وجعله لا يستطيع أن يتحرك إلى أي جهة. لذلك يقول لك أنا شو طالع بإيدي، أنا مطالع بإيدي شيء، وتنظر إليه فتجده يعبث عبثا ويتقلب فيما قد حكم على نفسه به من الموبقات والأهواء، فإذا ذكر بأن يغير نهجه اعتذر بهذا العذر. طيب هذا الإنسان ما المنطق الذي يمكن أن تخاطبه به غير هذا المنطق الإلهي العجيب؟ ليه ما جيته؟ قال أنا ما بيطلع بإيدي شيء، نعم أنا مالي يعني، أنت مالك مختار؟ قال لي الله جعلني مختار، أصبح الله عز وجل قضى علي بالخير أو بالشر، نعم، ولذلك ما بيطلع بإيدي شيء. لما يصل الإنسان من عبثه بالعقل إلى هذه الدرجة فلا علاج له إلا أن تقول هذا الكلام. وما معنى هذا الكلام؟ يعني فقه هذا الكلام ما هو؟ قرر ما تشاء في حق نفسك وانسب إلى الله ما تشاء من أوهامك أنه ظلمك، أنه قيدك، أنه لم يهدك. طيب انسب إلى الله ما تشاء، نعم هكذا فليكن أمرك، وهكذا نعم شاء الله عز وجل فيك. تفضل بقى انت احتج على الله، شوف تقدر تحتج، ما في إله تاني يحتج إليه، ما في مخلص تاني يفر إليه، ما في عالم تاني يروح يقول لهنيك يحتج على الله في ذلك العالم الآخر، ما في. الكون كونه والملك ملكه والعالم عالمه والإله واحد، إذا شو بقي؟ بقي إنك تخلص من الحياة. هذا كلام الله عز وجل. أحسن شيء تشنق حالك، هكذا يقول الله عز وجل، لأنه هذا المنطق فعلا، لأن هذا الإنسان سد عليه كل المنافذ، هو ما هو مختار، ما عنده إرادة، ما بيملك من أمره شيء إطلاقا إطلاقا كذا، والله حكم عليه بما حكم عليه والنتيجة هكذا، من أي طرف جئته لا يقبل كلامك. إذا بقي أمامه نافذة واحدة بيقدر يفش قلبه فيها، شو هي؟ أنه يخلص من الحياة. هذا الكلام كلام عجيب وكلام علمي، لأنه ما في منطق لهذا الكلام إلا هيك أسلوب. الإنسان الذي يفر من المنطق باسم المنطق، منطقه أن تقابله بهذا الكلام. نعم، نرجع مرة ثانية إلى هذه الآية. من كان يظن أن لن ينصره الله، طبعا ما قال من كان يعلم، لأنه هذا لا يسمى علما، ولو هو بتصوره أنه عم يعتبره علم، لكنه ليس علما في الواقع، إن دوامه علم لكن هو مو علم. ولذلك سماه الله ظنا، يعني هيك غلب على فكره. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالإسعاد، طيب وهيك بده يتم، وهيك بده يعتقد، فليمدد بسبب إلى السماء، أي بحبل إلى ما يليه من جهة العلو، نعم، وليربط نفسه به ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيب. طيب طبعا لن يذهبن هذا الكيد أيضا ما يغيب، لأنه هو على كل حال في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ثم ماذا قال بعد ذلك لهذا الفريق من الناس بعد هذا الأسلوب؟ توج هذا الأسلوب بهذا القرار: وكذلك أنزلناه آيات بينات، وهكذا شاءت إرادتنا أنزلناه هذا القرآن آيات دلائل بينات ساطعة واضحة لا لبس فيها، لا يوجد عقل يعجز عن إدراكها، لا يمكن لإنسان أن يعتذر بأنه لم يعيها ولم يدركها، وأن الله يهدي من يريد. نعم، أنا علي أن أنزل الآيات البينة، هل على الرسول إلا البلاغ؟ نعم، كلفته أن يبلغ وأوحيت إليه ما يجب عليه أن يبلغ، فعلت ما ألزمت نفسي به ولا ملزم لله عز وجل. نعم، ثم ماذا قال؟ فإذا كان شيء واحد ما عجبه هالكلام بعد هذا كلياته، فليسمع: إن الله يهدي من يريد، وأن الله يهدي من يريد. نعم، الباري عز وجل هكذا يقول لهؤلاء الناس. نعم، لأنه لازم الإنسان هذا يسمع هذا المنطق بعد ذلك. لما قال أنزلناه آيات بينات، يعني الإنسان بيتعامل مع في هذه الحياة أولا بعقله، وبعدين بيجي السلوك نتيجة الإدراك. فالباري عز وجل خاطب عقولنا ونبهها وعلمها وأيقظها من السبات بهذا القرآن العظيم وبكلام رسوله الكريم وبالشرح وبالبيان وفي الإيضاح، فما في مشكلة إلا هي في كتاب الله محلولة. لما بتيجي بتقول أنا مسير مطالع به لشيء، الباري عز وجل ذكرك بأنك تملك كسبا، وقال: نعم، كل نفس بما كسبت رهينة. شو الكسب؟ كسب مو الفعل، الاختيار. نعم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، كمان مو الفعل يعني، الاختيار. فإذا قلت إيه أنا ما في لي اختيار، ليش مو الله كمان أعطاني هالاختيار؟ إيه صحيح، الله أعطاك هذا الاختيار، لكن أنت شو عم تسميه اللي الله أعطاك إياه؟ هلا شو سميته؟ اختيار. أصبح يلي أعطاك إياه هو إيه؟ اختيار، والاختيار عكس الاضطرار. فمعنى أن الله وهبك اختيارا أي أقدرك على اتخاذ القرار، أقدرك على أن تعزم على هذا أو هذا أو هذا أو ذاك، وأنت قاعد طبعا بدون ما تحرك. قطعا هذه القدرة من وهبها لك؟ هذه حجة عليك وليست حجة على الله، لأن معنى أن الله وهبك هذه القدرة أي لما وهبك هذه القدرة صرت بها مختارا، وإلا ما وهبك القدرة. إذا بدك تقول إيه، مين اللي ألهمني أقوم صلي هلا هيك يعني، عزم علي إني أقوم صلي هو، أو إذا كان والعياذ بالله ارتكب معصية مين اللي ألهمني إني أشرب خمرة هو، أصبح لك. إذا هيك بدك هذا تعبير غلط. إذا قلت هو اللي ألهمني إني بس صلي هذا ما اسمه اختيار، قول أجبرني إني صلي بتاعته، أجبرني إني حط ببالي شرب الخمر. لكن الباري عز وجل وهبك سرا به تختار شرب الماء الزلال أو شرب الخمرة أو شرب أي شراب آخر، وأن تمارس السبب إلى هذا أو هذا إلى أو ذا، أقدرك على اتخاذ القرار كله على مستوى واحد. طبعا إن اخترت هذا فبكرم من الله اخترت، وإن اخترت هذا أيضا بكرم من الله، وإن اخترت الثالث والرابع كله على مستوى واحد. هذا معنى الاختيار، نعم، وهذا معنى أن الله وهبك الاختيار. أما لما بدك تقول أنا ارتكبت المعصية وهذا كان بإلهام من الله، ما ألهمك غيرها؟ إذا لا ما ألهمني غيرها هو كذاب، كذاب، لأنه هو ساعتها عم يدعي أنه هو مجبر. يعني ما ألهمني غيره وما أجبالي غيره وما اتجه نفسي إلى غيره، نعم هذا كاذب. لكن قل والله أنا حسيت أنه نفسي عملت لي شو بتريد، هاد ولا هاد ولا هاد ولا هاد، بعدين فكرت بعقلي وعواطفي بكل شيء، حسيت أنه في بدافع شيء عم يقول لا أنا رح أختار كذا، نعم هذا ما يسمى الاختيار. هذه ملكة، ملكة كلية وهبك الله عز وجل إياها، هي معناته أنه وهبك الله عز وجل إياها. فالإنسان بها يتحرك وبها يستأهل الأجر أو الوزر، بها الفعل، لا الفعل من خلق الله عز وجل. الباري مطلع على قلبك، رآك قد عزمت على خير رأسا يجسد عزيمتك بالفعل الذي يخلقه في أعضائك، يطلق عنان الدم والأعصاب والحركة والقوة وكل شيء حتى تتحرك فتعبر بهذه الحركة عن عزمك الذي عزمت عليه. عزيمتك هي أصل الأجر الذي تستحق أو العقاب الذي تستحق، نعم. فإذا قال لا وتم يناقش ويناقش، مثل بعض الناس يناقشوا، بيبقى الجواب هيك، بتقول له ايه نعم، روح اشنق حالك، فعلا مثل ما بيقول الواحد الثاني، هذا معنى هذا الكلام لكن بأسلوب، نعم، روح اشنق حالك، شو بيطلع من ايدك عني، ذلك بأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون، هذا كلام. ما بدك تقتنع؟ تفضل روح التجئ إلى غيري، أو اثبت أنك لست ملكا لي وأملك أن أتصرف بك كما تشاء. هذا المنطق الثاني بقى، هيك إنسان هيك بتصير. يعني هالإنسان الذي لا يريد أن يفهم منه، قال له طيب تفضل أشوف شو بيطلع من إيدك تجاه هذا الإله، عمل عمل شو راح يطلع بإيده؟ ما راح يطلع بإيده شيء. لذلك نحن نقول دائما في منطق العلم وفي منطق العبودية، منطق العبودية بعد منطق العلم بيجي، بعد ما عرفنا هالشيء هذا كله تقول يا رب بعد هذا كله أنا عبدك وأنت تتصرف بي كما تشاء، تهديني كرم منك، بتضلني وتحطني بالنار عدالة منك، وأنا ملكك وانت عم تتصرف فيني. هو المالك يتصرف بملكه كما خلقك وكان يستطيع أن لا يخلقك، ويمكن أن يعد مرة ثانية، فهو يتصرف بك كما تشاء. هذا الذي ينهي اللجج ويطمئن القلب وينهي كل مشكلة. ثم يقول الله عز وجل، والموضوع هو نفسه، بعد أن يقوله الله عز وجل يلفت نظرنا إلى ميقات آت لا ريب فيه، فيه يفصل الله بين العباد جميعا، كل واحد بقى ينفي بعقله بقايا زيغ، بقايا شبه، بقايا إشكال، بيجي يوم الإشكال كله وهالخلافات كلها تبدو. ماذا قال تعبيرا عن هذا؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كل هدول أصحاب العقائد المختلفة المتنوعة، ومنها أصحاب العقيدة السليمة المؤمنون، كلنا هدول ماشي الحال. إذا ما أرادوا أن ينصاعوا إلى الحق وبقي كل يعتز بما يؤمن به، فاسمعوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. يأتي يوم يفصل الله بينهم ويريهم ما هو الحق وما هو الباطل، ولم يبقى إنسان على غيه آنذاك. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، كأن قائلا يقول إيه، طيب الباري عز وجل رب يفصل بيناتهم يوم القيامة، فصله بينهم إنما يترتب على علمه بهم في دار الدنيا، شو كانوا عم يساووا كل واحد، شو عم يتبع نظرية، وشو عم يتبع مبدأ، وكيف عم يدافع عن مبدأه، وشو سلوكه. طيب لما الباري يفصل بينهم لازم يكون مطلع على كل دقائق حياتهم السابقة. قال إن الله على كل شيء شهيد، والآن على كل شيء شهيد، كل شيء، ما في حركة قلب إلا والله مطلع عليه، ما في سلوك، ما في فكرة، ما في شيء إلا والله شهيد عليه. وبناء على شهادته هذه يفصل بين عباده يوم القيامة. فالإنسان يلي بيحب أنه يأخر ميقات طمأنينة قلبه إلى ذلك اليوم يستفيد، ومن شاء أن يتبين الحق في هذا اليوم ويتبعه لينهي نفسه من مغبة الشقاء آنذاك أيضا، فالباب مفتوح والنوافذ مفتوحة ومشرعة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، ليش ما في فئات غير هدول؟ البلد. ولكن الباري عز وجل ضرب مثلا للبعض ليعبر بذلك عن الكل، يعني هذا من قبيل نماذج شرائح من أصحاب العقائد الزائغة، لكن ما في أكثر منها في الواقع، إلا أنه فئة معينة الباري عز وجل لا يذكر من الضالين. من هم؟ نعم، الملحد، لا يتحدث القرآن عنه، بجيب سيرة مشرك، يهود، نصارى، صابئين، كذا، مجوس، لكنه لا يتحدث عن ملحدين. لماذا؟ في ملحدين اليوم، ملحدين معبين الدنيا، ولكن السبب في هذا أن الله عز وجل بإعراضه عن الملحدين ينبهنا إلى أن كل نوع من أنواع الزيغ ممكن للعقل أن ينجرف فيه، كل أنواع الأديان الباطلة ممكن للعقل بسبب من الأسباب أن يتيها في أوديتها، لكن عقل سليم اسمه عقل، نعم، ينجرف في تيه الإلحاد، هذا لا يكون، وإنما يكون الإلحاد ظاهرة مرض يعطي دليلا على أن صاحبه يعاني من لوث الجنون. واضح كيف؟ ولذلك فالقرآن يسقط من حسابه عندما يخاطب العقلاء، يخاطب الناس الذين أوتوا فكرا، يسقط من حسابه الملحد. ما الملحد؟ الملحد إنسان يقول هكذا، يزعم، ينسب هذا إلى العقل، والعقل بريء من ذلك، أن هذا الكون يتحرك بدون محرك، وتم إبداعه بدون مبدع، وتم تنسيقه بدون منسق، الملاحدة عن الطبيعة تجد واحدهم يقول الطبيعة تتسم بالعقلانية، الطبيعة تتسم بالعقلانية. قرأنا هذا الكلام لكثير من الملاحدة، عاد شوف بقى حط هالكلام في ميزان العقل، أنو عقل بالكون كله بيقبل هالمنطق العجيب؟ عقلانية الطبيعة، يعني هو لا يريد أن ينسب الطبيعة إلى خالق، ولا يريد ذلك، ورأى أن الطبيعة متناسقة متآلفة تحقق غايات الإنسان، تحقق في حركاتها وجميع تناسقات الفلك مثلا. شوف انت دورة الفلك وتناسقه كيف وجزئه، شوف يعني كيف يعني يكون من الزمن وحدات صغيرة وأكبر 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 حتى الإنسان يعرف عدد السنين والحساب كما قال الله عز وجل. شيء بيبهر البصر، وما بده يؤمن انه في إله طبع هذا الكون بهذا التنسيق، وهذه الظاهرة موجودة. أم شو الطبيعة فيها شيء اسمه عقلانية، يعني فيها إدراك. فقل لهذا الإنسان، يعني هي العقلانية قاعدة بقطرة الماء ولا بذرة التراب ولا بشروش الشجر ولا بالهواء ولا بأي شيء؟ العقلانية ما في شيء إطلاقا اسمه العقل. إذن هذا كلام مجنون، وهذا كلام من يعاني مرضا في عقله. فالباري في القرآن يتكلم ويخاطب من؟ العقلاء. أما إنسان انطلق من فطرته أن هنالك خالقا، لكن تاه عن معرفته، قال الخالق لعلها الشمس لعل القمر، شاف واحد عم يستطيع يحكم يبرم بأموره وكذا وأوتي قدرة، قال لك ليكون هذا نعم مؤين، عم يعمل معجزات وأشياء ما في ناس قال له الرسل والأنبياء. نعم، إذا بيصير العقل بيتخبط مرحلة مرحلتين ثلاثة لبين ما يصل إلى اليقين العقلي. أما أن العقل يتطلع ويوجه يعني أشعته إلى الكون، بعدين يرجع بقرار أنه هذا الكون هيك لحاله والإنسان لحاله، ما في شيء إطلاقا. وهو في كل يوم ينقض هذا الكلام بجزئيات القضايا الصغيرة، بلاقي جهاز صغير مو معقد إلا واحد من مليون من تعقد الكون، يقول هذا الجهاز صنع مين؟ نعم، فهو يناقض نفسه. لذلك في كثير من الباحثين يأرخوا للإلحاد، نعم، فانتهوا إلى أن الإلحاد عمره مو أكثر من 200 وشوي، يعني ما في 300 سنة. الإلحاد فوق الأرض من جديدة ظاهرة مرضية، نعم. ومن الذي قال هذا الكلام؟ شيخ الملحدين بفرنسا هذا الوجودي، نعم، سافر، نعم، قال هذا الكلام، قال أنه تاريخ الإلحاد 200 وشوي من السنوات. إذن فهذا يدلك، إذن طيب كم قبل 200 سنة كم جاء فلاسفة وكم جاء عقلاء وكم جاء علماء وبقيت آثار علمهم فوق هذه؟ كلهم ما في واحد ملحد أبدا بشكل من الأشكال، في ضال، في تائه، في معرفان، كيف بده يفهم بهذا الإله؟ كيف بده يتعرف عليه؟ كيف بده يعطي صفات الحقيقية؟ موجود، والرسل والأنبياء جاءوا لمعالجة هؤلاء الناس. أما ملحد فهذه ظاهرة من يعني صور الأمراض الحديثة التي نراها في عصرنا اليوم، ولذلك فالقرآن يسقطهم من حساب حد. نقف عند قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجد له. الحمد لله رب العالمين، اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك، اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.